بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفعه إزالته بعد نزوله، دفعه منعه قبل نزوله، والدفع أهون من الرفع. الدفع أهون من الرفع. حتى وإن كان في الدفع مشقة فإنه أهون، لأن آثاره أحسن. فأن تدفع الشيء قبل أن ينزل خير لك من أن تقاومه بعد نزوله. وهذا في كل أنواع البلاء التي يمكن للإنسان أن يدفعها، فمثلا إذا نزل العدو بأرض فإن مدافعته من أطراف تلك الأرض أهون من رفعه إذا حل بهم. وهكذا أيضا في أشياء كثيرة في الحياة، حتى أسباب والأمراض، فأن تتوقع من المرض قبل نزوله بك باتخاذ الأسباب المباحة خير لك من أن تعالجه بعد نزوله، فتتقي البرد خوف التهاب الدم واللوزتين، هذا أهون عليك من أن تتحمل تلك المضادات والإبر والحمى والمرض بعد أن ينزل بك. وكذلك أنواع المعاصي، وقل مثل ذلك في الشبهات دفعها أهون من رفعها. بعض الناس إذا حذرته من شر لا يبالي ويقول إذا نزل سأرفعه، بل ربما بعضهم يذهب وينغمس في ذلك الشر حتى يقع فيه ويخالطه، ثم يصعب عليه بعد ذلك جدا أن يرفع ذلك البلاء الذي حل به. نعم، والذي يرفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى، والذي يدفعه هو الله سبحانه وتعالى، والعبد إنما له من ذلك الأسباب التي أذن الله عز وجل له بها. فلهذا الدفع أهون من الرفع. الدفع أهون من الرفع. رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر، أي هذه التي تدعى من دون الله. قل حسبي الله، أي الله كاف، كاف من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي قل سألهم قل يا أيها النبي قل لهم أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ سكتوا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ سكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، لا يعتقدونها ترفع أو تدفع. قال: وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر، أي على أنهم أي الآلهة تكشف الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قال: قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: هذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله تعلق القلب. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من ذلك من دون الله، والتوحيد ضد ذلك وهو ألا يدعو إلا الله، يعني أن الله عز وجل وسم أهل الشرك أي سماهم وجعل علامة من علاماتهم أنهم يدعون غير الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذا وصفهم ووسمهم وعلامتهم أنهم يدعون غير الله ويرغبون إلى غير الله، والتوحيد ضد ذلك وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه، وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال قوله عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهانا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث نعم أخرجه أحمد، وكما قلنا إنه من طريق الحسن عن عمران، حسن عن عمران، والحسن وإن كان صرح بالتحديث عن عمران في بعض طرق مسند أحمد إلا أن هذا التصريح وهم، فالحسن لم يسمع. الحسن لم يسمع من عمران. وقد اختلفوا في سماع الحسن من عمران، فممن أثبت سماعه البزار وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، أعطونا جامع التحصيل. وقد روي هذا الحديث موقوفا، أيضا من طريق الحسن عن عمران أن عمران رأى رجلا في عضده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: نعتت لي من الواهنة. قال: أما إن مت وهي عليك وكلت إليها. في زيادة: ليس منا من تطير ولا تطير له، ولا تكهن ولا تكهن له، أو سحر أو سحر له. وسيأتي هذا الحديث في بابه. بعضهم أورد شاهدين لحديث عمران، حديث أبي أمامة في سنده من هو منكر الحديث فلا عبرة به، وحديث ثوبان عند الطبراني وغيره وفي سنده مجهول. وهذا أيضا في الاستشهاد به نظر، للنظر في حال هذا المجهول الذي هو أبو سلمة الكلعي. وأبو سلمة وأيضا راو آخر فيه كلام الحفص بن حكيم. نعم، في جامع التحصيل عند ذكر الحسن. قال: ولم يسمع من أبي برزة الأسلمي ولا من عمران بن الحصين ولا من النعمان بن بشير، ولم يسمع من أسامة بن زيد ولا من عقبة بن عامر ولا من أبي ثعلبة الخشني. وقال ابن المديني في قول الحسن: خطبنا ابن عباس بالبصرة، إنما هو كقول ثابت: قدم علينا عمران الحسين، ومثل قول مجاهد: قدم علينا علي. طيب، على كل أيضا قال علي بن المديني: سمعت يحيى القطان وقيل له: كان الحسن يقول سمعت عمران بن الحسين، فقال: أما عن ثقة فلا، يعني أن يكون هذا السماع من طريق ثقة، لا، إلا من طريق المبارك بن فضالة وهو لين ضعيف. وذكر صالح بن أحمد أنه أنكر على من يقول عن الحسن حدثني عمران بن الحسين، أي أنه لم يسمع عنه. وقال عباد بن سعد: قلت ليحيى بن معين: الحسن لقي عمران بن الحسين؟ قال: أما في حديث البصريين فلا، وأما في حديث الكوفيين فنعم. ولما ذكر له لابن المديني أن المبارك بن فضالة يروي عن الحسن أنه قال: أخبرني الأسود بن سريع، لم يعتمد على المبارك في ذلك، فلم يعتمد على رواية المبارك بن فضالة في أنه سمع من عمران. قال بهز: سمع الحسن من عمران ومن أبي بكرة شيئا، أي شيئا يسيرا. على كل نصوص أئمة العلل على أنه لم يسمع منه، ولا يعتمدون على رواية المبارك بن فضالة التي صرح فيها بالتحديث. ومجيء الشاهد الآخر الذي فيه مجهول وفيه من تكلم فيه، هذا في النفس من تحسين الحديث بهذين في النفس من ذلك شيء، لأن المجهول الذي هو مجهول الحال لا يصلح في الشواهد، مجهول العين لا يصلح في الشواهد والمتابعات، مجهول الحال أحسن حالا يصلح في الشواهد والمتابعات. وأبو سلمة هذا ما ندري هو مجهول الحال أو مجهول العين. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك وهو ابن فضالة عن الحسن قال أخبرني عمران بن حسين. ما حال هذه الرواية تصريح فيها بسماع الحسن من عمران من طريق من؟ المبارك بن فضالة، ولم يعتمدها ابن المديني، ونصوص الحفاظ كأبي حاتم وابن المديني وأحمد وغيرهم في أنه لم يسمع منه، وابن معين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة قال أراها من صفر، والصفر هو نوع من أنواع النحاس، يقال أنه له الصفر لأنه باللون الأصفر يشبه الذهب. قال: ويحك ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: ما أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، أنبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما فتحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال: فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. إذن سماع الحسن من عمران مختلف فيه، والراجح أن الأئمة الحفاظ ينفون، كبار أن كبار الأئمة ينفون سماعه، ويطعنون في رواية المبارك بن فضالة التي صرحت بالتحديث. قوله عن عمران بن حسين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم المصغر، صحابي ابن صحابي، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة، حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث إن صح السند، والراوي قد يبهم نفسه. قال: قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفسار عن سبب لبسها، ويحتمل أن الاستفهام للاستفسار عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون الإنكار وهو أشهر. ما هذه أي كلمة منكر عليه. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات. من هو أبو السعادات؟ ابن الأثير. قال أبو السعادات وهو ابن الأثير صاحب النهاية: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، يعني مثل العرق يضرب في اليد في المنكب وفي اليد، مثل المتنة، مثل الشيء من ألم صرير نحو ذلك، فيرقى منها أي يقرأ على اليد. وقيل هو مرض يأخذ في العضد، العضد من المرفق إلى الكتف، العضد من المرفق إلى الكتف التي فيه عضلة العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء. قال عندنا في الحاشية: ومن هذا الباب ما يفعله الجاهليون اليوم من إلباس أولادهم خلاخيل الحديد وغيره، ويعتقدون أن ذلك يحفظهم من الموت الذي أخذ إخوتهم الذين ماتوا قبلهم. ومنه لبس حلقة الفضة للبركة أو لمنع البواسير، ولبس خواتيم لها فصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها. كل هذا من الشرك، من عمل الجاهلية. قال: تأخذ الرجال دون النساء الواهنة، وإنما نهى عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قال في قرة العيون كما في الحاشية: إنما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه، فأمر صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك، وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا. فإن المشرك يعامل بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. فإذا كان هذا بحلقة صفر، فما الظن بما هو أطم وأعظم، كما وقع من عباد القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. قوله، بقيت جملتان في درس اليوم. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهى عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه، ضره أكبر من نفعه. هذه فائدة بين قوسين. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لماذا لم يفلح؟ قال: لأنه شرك. والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة، هو الفوز والظفر والسعادة. من قوله قال المصنف، نبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، فاليوم نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. يقول الأخ: بعض الناس يلبس خاتم يحتوي على أحجار كريمة بقصد أنها تطرد الشياطين، إذا كان بهذا القصد فهي من الشرك كهذا الذي نقرأ فيه اليوم. وأما إذا كان اتخذها للفص الذي فيه للزينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما له فص، وجعل فصه من داخل، أي من باطن الكف. والأعمال بالنيات، إن قصد معنى شركيا وقع في الشرك، وإن قصد الزينة ولا أثر لهذه المعاني الباطلة فهو جائز. والمحاضرة الليلة، هذه الليلة إن شاء الله تعالى، للشيخ عبد الرحمن الشميري حفظه الله في مسجد معاوية. وضيفنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى وأخونا الفاضل أبو أسامة محمد المجيدي، فحياه الله. وكذلك أيضا جزى الله خيرا الشيخ عبد الرحمن الشميري على ما يقوم به، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.